اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وما زال يا إخوتي في هذا المجلس المبارك نستضيء بقبسات من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكلما اقتربنا من فهم حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصيته الكريمة ودعوته العظيمة، كلما استفدنا في منهج حياتنا حتى يكون لنا نصيب من الاتباع، وإذا كان لنا نصيب من الاتباع كان لنا نصيب من الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا يمكن لأحد منا أن يصل إلى الهداية إلا باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وإن أصدق تعبير عن شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته وحياته الكريمة القرآن الكريم. إذ القرآن الكريم زيادة على ما تقدم وبيناه من أنه يعبر عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما نزلت عليه آية كريمة من القرآن اقتدى بها واتبعها وتخلق بأخلاقها، فإننا نجد في القرآن الكريم آيات تتحدث بصورة مباشرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرح لنا جانبا من الجوانب التي قد نغيب عنها. عندما نتحدث مرارا وتكرارا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الحديث عن وجهه الشريف ويده وحلاوة منطقه وكونه صلى الله عليه وسلم جاذبا للقلوب، لا شك أن هذا حديث ماتع، لكن نريد أن نسبح في عوالم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى الجوانب التي هي غير الجوانب الحسية فقط. لا شك أن بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم نعشقها ونحبها ونستغرق في محبتها، ولكن لابد أن نلاحظ الجوانب السلوكية العملية والجوانب الشعورية في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نختار من القرآن الكريم بعض الآيات في سورة الإسراء، وهي تضعنا أمام جانب من الجوانب التي قد تغيب عقولنا عنها، وهي قوله تعالى وهو يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ففي هذه الآيات يا إخوتي لوحة تصويرية، المراد منها تعليمنا نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال سيدنا عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة في هذه الآيات كان صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذه الآيات تعريف للأمة حتى لا يركن أحد منهم. إذن الآيات تقدم لنا لوحة تصويرية تظهر فيها الشخصية من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فيكون بين أمرين اثنين: الأمر الأول مرغبات كثيرة لصرفه عن منهج الاتباع، وفي الطرف الآخر مرهبات ومخوفات لصرفه أيضا عن الاتباع، فهو واقع بين خطرين اثنين. وإذا كان هذا الخطاب يتوجه إلى سيد المخلوقات، وإذا كان هذا الخطاب يتوجه إلى أحب خلق الله إلى الله، وإذا كان هذا الخطاب يتوجه إلى من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا كان هذا الخطاب يتوجه إلى من له وقت لا يسعه فيه غير ربه، إذا كان هذا الخطاب يتوجه إلى من جعلت قرة عينه في الصلاة، إذا كان هذا الخطاب يتوجه إلى من قال وأنا حبيب الله، فكيف لا يوجه هذا الخطاب ويستفيد من موقفه من يدعو إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك من هذه العناصر الداعمة، لا يملك عصمة، لا يملك ما يوجد في الشخص المحمدي صلى الله عليه وسلم؟ خطاب شديد تهتز له الجبال يا أخوان. عندما يقول الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك، ويقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. على أنه قبل أن نشرح شيئا من هذه المعاني الجليلة في هذه الآيات، لابد يا أخوان أن نعلم أن اللغة العربية فيها لو ولولا. لو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. حرف امتناع لوجود عندما تقول: لولا هذا الشخص الذي أحبه لكنت ضربتك. إذن وجود هذا الشخص منع الضرب، حرف امتناع لوجود. وهنا الله سبحانه وتعالى يظهر لنا منته ونعمته وجوده وكرمه على أحب أحبائه عندما يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي فامتنع ركون رسول الله صلى الله عليه وسلم امتناعا تاما. والركون، الركون الميل، الميل القلبي، امتنع ميل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود تثبيت الله سبحانه وتعالى له. إذن لا تمس هذه الآيات الكريمة من مقام عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تظهر فضل الله تبارك وتعالى عليه. وإذا كان هذا الموقف يحتاج فيه رسول الله إلى تثبيت الله، فكيف بنا نحن؟ كم نحتاج إلى التثبيت؟ هذه آيات تظهر فقر العبد لربه وحاجته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. واللام لام القسم، وفيها قد، أكلها من أجل أن نعي هذا الخطاب الشديد. وإن كادوا ليفتنونك، أي يصرفونك، يزيلونك عن منهج الاتباع. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي عن اتباعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لحبيبه: اتبع ما يوحى إليك. وإن كادوا، من كثرة المرغبات، فقد جلسوا ليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يفخمونه ويكلمونه ويسودونه ويضعون أمامه المرغبات التي لا تخطر على البال. هذه اللوحة علينا أن نستفيد منها يا أخواننا. فكم يقع من يقع من الرجال بسبب المرغبات، وكل واحد له عتب التنبه كما يقول الأطباء. في واحد يتنبه ويستجيب لما تضع أمامه 1000 ليرة، وفي واحد ما بيتنبه للألف، بيتنبه 10,000. واحد 10,000 ما بتجي بيزيق عينه، إذا شاف 50,000، 100,000 بيتنبه ويتزحزح عن موقفه الثابت. في واحد 100,000 ولا شيء بالنسبة له، إذا شاف المليون بيجوز يتغير موقفه. في واحد المليون ولا شيء بالنسبة له، وكل ما علت الدرجة بتعلى البوكي، يقول له فنجان قهوة، كون قبحه الله جيب له 10 ملايين ليرة بقول له رشوة وقول له فنجان قهوة. هاي اشي هاي القهوة اللي 10 ملايين ليرة. وهناك من يكون أقل من ذلك ومن هو أكثر، لكن المهم أن الإنسان ربما يفقد عند درجة ما إذا كان بناؤه غير مكتمل، قد يفقد تماسكه. ومن الناس من يستمد من ثبات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الشمس أكبر من الأرض بكم مرة؟ يعني لو جبت الأرض واللي فيها وأضعاف أضعاف أضعافها الشمس والقمر. إذن هذه صورة المرغبات، فجاءوا يقولون له: أنت سيدنا، أنت ملكنا، نضع بين أيديك كل أموالنا، كل ثرواتنا، كل نسائنا، أي شيء يمكن أن يخطر ببالك أطلب وتمنى فإنه يكون بين يديك. ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم بسبب تثبيت الله سبحانه وتعالى له. وفي الطرف الآخر عندما يئس من المرغبات جاء الترهيب والتخويف الذي عبر عنه قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. إذن في المرة الأولى: وإن كادوا ليفتنونك، الفتنة التي هي المغريات الكثيرة. فإذا لم يكن بناء الإنسان مع تثبيت الله سبحانه كاملا وقويا تنزلق قدمه عن الاتباع. وفي الآيات التي بعدها قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. إذن الذي يدعو إلى الله ويكون إمامه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دليل صدق انتمائه إلى رسول الله أنه دائما يعيش بين هذين الجاذبين، جاذب يدفعه وجاذب يجذبه. وإن كادوا ليفتنونك جذب، وإن كادوا ليستفزونك دفع. والداعية إلى الله المنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين هذين الأمرين، فهل سيتنازل عن ثوابت الدين في العقيدة؟ هل سيتنازل عن الثوابت في السلوك الشرعي؟ كان هالمسألة هاي عنده حرام، لكن إذا كان بتقله الرشوة حتى والعياذ بالله لبعض الصور الإسلامية تقله بصير الحرام بصير حلال والعياذ بالله. فهناك من يشترى ويباع فيغير ثوابت الاعتقاد التي هي أكثر الثوابت ثباتا، وهناك من ينحرف ويغير ما هو طريق الاستقامة والثبات على نهج الاتباع للكتاب والسنة في السلوك، والأمر يتدرج. إذن وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ونعود إلى ما ذكرناه في الأسبوع الماضي لما قلنا إن الذي أوحى إلي، إن الذي أوحى الموحي هو الله، وأنزل هذا القرآن الذي هو الوحي أنزله بعلمه، وهو سبحانه الأعلم والأحكم بما يصلح شأننا. هل الإنسان الذي خلقه الله يمكن أن يكون صالحا بما يصنعه الإنسان من الدساتير والقوانين، أم بما أنزله الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقه؟ إذن وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، عن هذا الدين في كتابه وسنته، لتفتري علينا غيره، لعلك تنصرف عن الوحي إلى الهوى، لعلك تنصرف عن الاتباع إلى الرأي، وإذا لاتخذوك خليلا. إذن عليك أن تعلم أيها المؤمن أيها الداعية أن المنحرفين ينتظرونك، فإذا كنت صاحب تنازلات ستصبح الصديق الحميم، وإذا لاتخذوك خليلا. لو أنك تتنازل عن شيء من هذا الدين، إذن بسبب هذا التنازل ستصبح حبيبهم، ستصبح خليلهم، ستصبح صاحبهم. ومن أين للثابت على منهج الله ورسوله أن ينحرف وهو يعلم أن الانحراف هلاك، وهو يعلم أن الانحراف ضياع؟ وإذا لاتخذوك خليلا. كان بعض الصالحين إذا رأى منافقا أو فاسقا يقول له أحبك يخاف، يقول لولا مناسبة بيني وبينه ما أحبني، فيجتهد طول يومه في البكاء يسأل الله سبحانه أن يدله على محل الخلل الذي بسببه أحبه هذا الفاسق أو المنافق. لأن الطبيعي أن يبغض المنافق أو الفاسق الرجل الصالح، هذا الطبيعي، مو الطبيعي أن يحب المنافق أو الفاسق الرجل الصالح، إنما الطبيعي أن يكرهه وأن يبغضه. لذلك قال وإذا لاتخذوك خليلا، لكانوا كتير كتير حبوك. ولاحظ اللفظ جاء به لاتخذوك خليلا، الخلة درجة في المحبة قلبية، بحيث يحصل عشق، تخلل هو درجة عالية في العشق في المحبة الخلة. لذلك سيدنا رسول الله إيش قال؟ لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن رسول الله ما اتخذ غير ربه خليلا. إذن المغريات المادية كثيرة، المغريات المعنوية كثيرة، بتريد مناصب بنعطيك، بتريد مال بنعطيك، بتريد شهوة بنعطيك، بتريد نساء بنعطيك، أي شيء تريده نعطيك. ولو أنك تنازلت عن شيء قليل من هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه إليك، سوف تكون خليلهم وصاحبهم ومحبوبهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا حرف امتناع لوجود كما تقدم، أي لولا التثبيت، لولا وجود التثبيت لكنت تركن إليهم. وبعد أن نزلت هذه الآية صار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بعد أن نزلت هذه الآية صار يكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. في واحد من الأنبياء كما حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحسن أنه اجتهد في أصحابه في قومه، فكثر أتباعه، كثر الذين دخلوا في الإيمان، فلما استحسن فعله أهلك الله كل أصحابه في ليلة واحدة، وقد بلغوا الآلاف، سلط عليهم مرضا في ليلة واحدة. لما حكى رسول الله هذه الحكاية من الأمم السابقة قال: أما أنا فأقول اللهم بك أصول وبك أجول، أنا ما عندي من نفسي شيء، هذا فضلك، اللهم بك أصول وبك أجول، فأنا لا أعلم إلا بك، ولا أهدي إلا بك، ولا أعين أحدا إلا بك، أنا أتبرأ من حولي وقوتي، فأنت الذي تعز وأنت الذي تذل وأنت الذي تخفض وأنت الذي ترفع وأنت الذي تعطي وأنت الذي تمنع، فأنا متوكل في كل شؤوني عليك، وأعلم أنني في غاية الفقر إليك. هذا الحال الذي يكون فيه مستندا بالكلية إلى مولاه يكون معه التثبيت، لكن عندما يعتمد الإنسان: لا أنا الحمد لله صار عندي مخ وعقل، صار عندي فهم، صار عندي، فإذا استندت إلى حولك وقوتك وعلمك وفهمك وشطارتك إلى آخر ما هنالك، فإن الابتلاء يؤتى فيما استندت إليه أبدا. أي شيء تستند إليه غير مولاك يأتيك البلاء منه. فإذا توكلت على المال جاء البلاء في المال، وإذا توكلت على الزوجة جاء البلاء في الزوجة، وإذا توكلت على الأصحاب والإخوان جاء البلاء في الأصحاب والإخوان، فتوكل على الله وحده. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ويتابع القرآن هذا الافتراض الذي لم يقع: لو أن الركون حصل ولو أن التثبيت لم يكن، هذا الذي لم يحصل يحكيه القرآن، وجد التثبيت فامتنع الركون وامتنع إنزال هذا العذاب الظاهر والباطن الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وأهل التفسير يذهبون إلى أن المعنى ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، وهنا اختصار، لأن الحياة قد تكون سعيدة وقد تكون شقية، والممات قد يكون سعادة وقد يكون شقاء. فها هنا الشقاء المعتاد في الحياة، الشقاء المعتاد، مين أشقى الناس في الحياة؟ لو أن هذا الركون حصل من الجناب المحمدي فإن الحق سبحانه وتعالى ينزل ضعف ما يكون من البؤس والشقاء في الحياة، وينزل ضعف ما يكون من البؤس والشقاء في الممات، ولكن الله سبحانه امتن على أحب أحبائه فحفظه وعصمه. وقلت إن الكلام في النتيجة موجه إلينا نحن، يعني يا صاحب الحق، يا صاحب الدعوة، يا صاحب العلم، يا صاحب الإيمان، إذا كنت على طريق الحق ثم خرجت عن الطريق إلى الزيغ والمرض، فإن عقوبتك لن تكون كعقوبة من كان أصلا في الزيغ، بل سيكون هناك عقاب مضاعف. الأول يماثل عقوبة أهل الزيغ، والثاني هو المضاعفة. لذلك نقرأ في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومن ينصر إذا لم ينصر النصير؟ وهل لنا إلا مولانا النصير؟ مهما توهمنا يا أخواننا أن شيئا من الأشياء ينصرنا، والله لا يمكن أن ننتصر إلا إذا نصرنا الله. لكن الإنسان عندما يغفل عن هذه الحقيقة مسكين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لكن حتى ينصرنا الله، ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ إن تنصروا الله ينصركم. الطريق واضح، ولكنه الهوى، ولكنه ميل القلب، ولكنه الحول العقلي كما يقول بعض أهل الله. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يعني يفعلون كل الأفاعيل من أجل إخراجك. وهذا الطرف الآخر الذي تحدثنا عنه، الذي يكون الداعي بين هذا وذاك، ممارسة الضغوط ضغوط ضغوط لعله يترك وينصرف. فإذا لم ينصرف بالفتنة، بفتنة الإغراء، لعله ينصرف بفتنة الخوف، لعله ينصرف بالتخويف. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لو أنهم فعلوا هذا وأخرجوك، فإن العذاب سوف ينزل بهم. والله سبحانه وتعالى رحمة بهم أخرج حبيبه صلى الله عليه وسلم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أرادوا إخراجه فما خرج، وهاجر كل أصحابه صلى الله عليه وسلم، أكثر أصحابه هاجر وهو لا يهاجر، وهم يريدون قتله أو سجنه أو إخراجه ليهاجر وهو لا يهاجر، حتى نزل الإذن من الله سبحانه وتعالى فأخرجه ربه. وهذا الإخراج كان رحمة بهم، لأنهم لو أنهم هم الذين أخرجوا كان سينزل عليهم العذاب، كما يفعل الله سبحانه وتعالى بمن يخرج الرسل، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، سنة ثابتة في كل من سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دعا إلى الله، وهي باقية بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما المناسبة؟ ما المناسبة عندما قال سبحانه وتعالى بعدها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآيات ما المناسبة بينها وبين الموضوع؟ حتى نعلم أن الإنسان إذا أراد تثبيت الله تعالى له فالطريق إلى هذا التثبيت هذا الذي يذكره. أقم الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. إذا انزعجت توضأ وصلي، إذا خوفك مخوف أو أراد أحد ما أن يفتنك بفتنة ما قم توضأ وصلي. الصلاة حقيقة الصلاة، وقال أقم وما قال صلي، أقم أي اجعل فيها قيومية الروح. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه هي مدعمات روحانية، بدون هذه المدعمات الروحانية يكون الإنسان تحت الخطر، فقد يميل إلى المرغبات وقد يهرب بسبب المخوفات. وما هذا شأن من يدعو إلى الله؟ ومن الليل فتهجد به، هناك الصلوات المفروضة بحقها، وها هنا النافلة التي هي الزيادة على الفريضة. فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشير بذلك إلى المفروض. وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والتهجد أن تنام ثم تستيقظ، أما إذا صليت قبل أن تنام فهو صلاة قيام، أما التهجد فهو أن تنام قليلا ثم تستيقظ، لأن نومك بعد تعب النهار حين تستيقظ بعده، ولو نمت نص ساعة تستيقظ وقد تفرغ قلبك، يعني بلغة الكمبيوتر ريستارت، إعادة بدء، عم تشغل مرة تانية. عندما نمت ربع ساعة نص ساعة ثم استيقظت مرة ثانية، استيقظت وهموم النهار وأعباء النهار راحت بهالنوم الصغيرة، فأول ما قمت للتهجد، هذا سر التهجد، قمت وقلبك فارغ من الإشغال والأشغال، فجلست ووقفت وسجدت وركعت وأنت متوجه إلى الله تعالى وحده. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهنا لطيفة ينبغي أن نعلمها يا أخوانا، لا يمكن أن يحسب لك نافلة حتى تتم فرائضك. فإذا كان وقت من الأوقات صلاته صليته فضعته وبعدين رحت على أساس بدك تصلي نفل، هذا النفل يدوب يجبر صلاة الفريضة، فلا يبقى لك نفل لأن النافلة زيادة، فتكون الصلوات التي هي غير الفرائض جبر للفرائض. فإذا وقف وتوهم أنه صلى نافلة فإنه ما صلى نافلة، لأن النافلة لا تكون نافلة إلا عندما تتم المفروضة، فإذا تمت الفريضة يأتي بعدها من الزيادة لك، والزيادة خير كبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم الحسنى وزيادة، وقالوا في تفسير الزيادة النظر إلى وجه الكريم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن صلى من الليل يحسن نور وجهه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي تشير الآية إليه، الذي اختص به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون يوم القيامة. ولكن الدلالات اللغوية للآية في معناها العام يستفيد منه كل مؤمن، أي ليكون لك يوم القيامة مقام تمتدح عليه. هذه في الدلالة العامة. أما في الدلالة الخاصة فلا يشارك رسول الله في هذا المقام أحد. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وهذا أيضا شرح وبيان وتفصيل للتثبيت. إذن التثبيت له سبب من المدعمات الروحانية، وله سبب مضاف إلى ذلك السبب، وهو ترك الاعتماد على الحول والقوة. ما معنى ربي أدخلني مدخل صدق؟ وما معنى أخرجني مخرج صدق؟ أي ألا أدخل إلى شيء بنفسي، وألا أخرج إلى شيء بنفسي، إنما أدخل بالله وأخرج بالله. فأنا متبرئ من حولي وقوتي. قال في الحكم العطائية: لا تطلب أن يخرجك من حاله ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. لا تقول أنا لازم أترك دكاني وأصير إمام جامع حتى أتفرغ. لا، فقد قال الله في حق أناس صدقوا في هذه الأمة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وبجوز كثير ناس يصير إمام جامع لكن قلبه مليان بالدنيا. لا تطلب يطالعك من الجامع على السوق، ولا تطلب يطالعك من السوق على الجامع. وافق مولاك في إقامته لك، وافقه. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان متفرغا في الصفة، ومنهم من كان متاجرا، ومنهم من كان زارعا، ومنهم من كان صانعا، لكن كلهم في خدمة الله ورسوله. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لا من لدن الأسباب، يعني أريد نصرا وتأييدا وإعانة فيه اجتباء واختصاص. فأنا لا أتلفت إلى الخلق ولا أنتظر من الأسباب تأييدا وإعانة، إنما أنتظر من ربي تأييدا وإعانة. وقل: جاء الحق وزهق الباطل. وبدلا من أن تشتغل همك أن تزهق الباطل، اشتغل بتعمير قلبك بالحق. بدلا من أن تشتغل في شتم الظلام، أشعل المصابيح، عمر قلبك بالإيمان، عمر بدنك بالطاعات، وقل: جاء الحق وزهق الباطل. إذن ما الطريقة إلى إزهاق الباطل، إزهاق روح الباطل، أن لا يبقى باطل؟ توسيع دائرة الحق. هذه سنة الله، ربنا عبدلنا على الطريق. انظر إلى سلوك المجتمع، فإذا رأيت المعاملات الشرعية تتوسع إذن استبشر، إذا رأيت ذكر الله، إذا رأيت المساجد تزداد إعمارا، إذا رأيت العلم، إذا رأيت الاستقامة، إذا رأيت العفة، إذا رأيت الأمانة، لا تخاف الباطل بيزول. لكن إذا وجدنا أننا لا نسعى لتوسيع دائرة الحق، وكل واحد مننا ماشي على مبدأ أنا إيش بدي، أي ما شغلتي، لا له علاقة بالدعوة إلى الله، ولا له علاقة بتذكير قلبه وقلوب الناس وترويض نفسه ونفوس الناس. إذن الطريق إلى إزهاق الباطل أن يأتي الحق. لذلك قال إن الباطل كان زهوقا، يعني من طبيعة الباطل، من ماهية الباطل أنه زهوق، أنه قابل للزوال، لا يوجد من تلقاء ماهية الباطل عناصر ديمومة، إنما غياب الحق كان سبب لوجود الباطل. مجرد أن يأتي الحق يزول الباطل. فهذا يا أخواننا بيان رباني عجيب يمثل درسا عاما في الدعوة، يستطيع من خلاله الإنسان أن يفهم شيئا كثيرا، وهو يقرأ هذا الخطاب المتوجه أولا إلى أحب الخلق، لكن ينسحب على كل من انتمى إلى صاحب هذا الجناب العظيم صلى الله عليه وسلم. إذن في الختام، لا الإنسان يفرح ويقول أنا ماشي حالي، لا، الإنسان العاقل لا يفرح إلا إذا حياه ربه بالسلام بعد أن تقبض روحه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قبل ذلك لا تطمئن، تقول أنا عندي حجات كثير، عندي أنفاق، عندي أموال، لا، إياك ثم إياك ثم إياك. وأكثر من هذا الدعاء لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأكثر من دعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فإن الاستناد إلى حضرة الله سبحانه والاعتماد عليه والانطراح في أعتابه وإعلان الفقر والفاقة والحاجة إليه قد يكون السبب الأمثل والأول الذي به يكرم العبد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، إن لم نكن أهلا لعفوك ومغفرتك فأنت أهل أن تعفو عنا وتغفر لنا. اللهم أنت الكريم، أنت العفو، أنت الرؤوف، أنت الرحيم. اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورضاك. اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ها نحن ضيوفك في بيتك، دخلنا إلى بيتك يا الله، فاجعل ضيافتنا في بيتك مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب. اللهم إنا نسألك بأنك أنت المحسن الكريم، وأنك أنت المعطي الجواد، وأنك أنت ذو الجلال والإكرام، وأنك أنت ذو الفضل والإنعام، لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. يا من قلت قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتنا المعصية وشاكلتك العفو والجود والكرم والإحسان. يا أهل التقوى والمغفرة، يا أهل التقوى والمغفرة، يا أهل التقوى والمغفرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.